قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. بوب عليه البخاري بقوله: باب الإنصات للعلماء. بوب عليه البخاري باب الإنصات للعلماء، استنصت الناس. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنصت الناس، بأن يؤمروا بالسكوت والصمت حتى يسمعوا ما يقال لهم. لذلك قال النووي هنا: واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه. ينصتوا إذا رأهم يتكلمون، لا يكلم بعضكم بعضا، استمعوا، هذا من السنة. قال ابن بطال: قال أبو الزناد: الإنصات للعلماء والتوقير لهم لازم للمتعلمين، يعني يلزم المتعلم أن ينصت العالم وأن يوقره، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وقد أمر الله عباده المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجهروا له بالقول خوف حبوط أعمالهم. وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالسكوت، وقرأ: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ويتأول أنه يجب من الإنصات والتوقير عند قراءة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما يجب له صلى الله عليه وسلم، أي في حياته، فكذلك يجب توقير العلماء والإنصات لهم. قال: لأنهم الذين يحيون سنته ويقومون بشريعته. وقال شريك: كان الأعمش لا يتجاوز صوته مجلسه إجلالا للعلم. وقال مطرف: كان مالك إذا أراد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ثم يحدث إجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان يستحب أن لا يقرأ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء. قال شعبة: كان قتادة لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على طهارة. وحكى مالك عن جعفر بن محمد مثله. قال: وكان الأعمش إذا أراد أن يحدث وهو على غير وضوء تيمم. وقال ابن أبي الزناد: ذكر سعيد بن مسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فقال: أجلسوني فإني أعظم أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال ابن أبي أويس: كان مالك إذا جلس للحديث يقول: يلني منكم ذوي الأحلام والنهى. وهذا كله من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال جرير بن عبد الله: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. قال النووي: قوله استنصت الناس معناه مرهم بالإنصات ليسمعوا هذه الأمور المهمة والقواعد التي سأقررها لكم. وقوله في حجة الوداع سميت بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها، أي فطفق يودع الناس، فقالوا حجة الوداع. قال: وعلمهم في خطبته فيها أمر دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها. فالإنصات من أدب المجالسة ومن أخلاق الإسلام، وإن كان المتكلم صغيرا، وإن كان المتحدث بالحديث مما تحفظه. في سير أعلام النبلاء عن عطاء أنه قال: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. كم فارق السن؟ قال: إن الرجل يحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. ولذلك قال سفيان بن عيينة: أول العلم الاستماع، أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. أول العلم الاستماع، أن تستمع العلم. ممن تستمع العلم؟ من أهله، من العلماء، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الإنصات، تقبل بكليتك عليه. ثم بعد أن تنصت تحفظ، ثم الحفظ، ثم العمل، بعد أن تحفظ تعمل، ثم النشر، نشر دعوة الناس إلى هذا العلم. بعض الناس لا يحفظ حديث ثم يقول له قم تكلم في الناس، يقول لا أعرف، يقول قم الله يفتح عليك. الفتح يأتي بالوحي، جبريل كان ينزل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما استدلال بقول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله، ليس معناها كما يزعم بعض الناس، معناها إن اتقيتم الله أنزل الله على نبيكم ما تتعلمون به وتتفقهون في دينكم. فلا يتصدر الإنسان دعوة الناس وهو لم يستمع العلم ولم يحفظ العلم ولم يجالس العلماء، هذا يفسد أكثر مما يصلح. وقال ابن حجر وقد ذكر علي بن المديني أنه قال لابن عيينة أخبرني معتمر ابن سليمان عن كهمس عن مطرف قال الإنصات من العينين، قال الإنصات من العينين يعني الاستماع بالأذن والإنصات من العينين. فقال له ابن عيينة وما ندري كيف ذلك؟ قال إذا حدثت رجلا فلم ينظر إليك لم يكن منصتا، انتهى. قال وهذا محمول على الغالب، يقول بحجة. وقول لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا، تقدم شرح هذا الحديث وتقدمت أقوال العلماء فيه. وظاهره أن قتال المسلم لأخيه المسلم ما هو؟ كفر. ويؤيده حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولكن قال العلماء هو كفر دون كفر، كفر لا يخرج من الملة، بدليل قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت لهم الإيمان مع وجود الاقتتال، فأثبت لهم الإيمان مع وجود الاقتتال، فدل على أن الاقتتال لا يخرج الإنسان من دائرة الإيمان. وذلك قال في آخر الآية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إنما المؤمنون إخوة وهم يتقاتلون فعليكم أن تصلحوا بينهم، فأثبت لهم الإيمان وأخوة الإيمان مع الاقتتال. فليس كل ما أطلق عليه في الشرع أنه كفر يكون كفرا يخرج من الملة. قال ابن حجر في معنى هذا الحديث والمعنى لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في حالة قتل بعضهم بعضا، أي لا ترجعوا بعد كفارا أي تفعلوا فعل الكافرين. فالمسلم الأصل أنه لا يقاتل أخاه، إنما هذا شأنه من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي أقوال تقدمت، أقول هذا أيها الأفاضل لأنه ظهر في الآونة الأخيرة ومن قبل أيضا تعلق بعض الناس خاصة فئة الشباب ببعض ظواهر النصوص، ثم يطلقون الأحكام على الناس بسبب ذلك مع البعد عن العلماء وفهومهم. والبعد عن العلماء وفهومهم والتعلق بالظواهر من النصوص وإطلاق الأحكام بسببها على الناس، هذا في الحقيقة طريق ضلال والحراف شديد، وهو صفة من صفة الخوارج. قال ابن حجر عنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم، وقال ابن تيمية عنهم يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ في العلم ولا اتباع للسنة ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. وقال عنهم وعن من هو على شاكلتهم يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، إنما يعتمدون على العقل واللغة، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم. ولذلك من أكبر الحجج عندهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذا أخذنا بإطلاقها كل الناس كفار. لماذا؟ كل من لم يحكم بما أنزل الله في أي شيء يعتبر كافر. إذا عصيت معصية كفرت، لأن الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولكن الله عز وجل قال فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. قد يكون كفرا، قد يكون ظلما، قد يكون فسقا. إذا قال ابن عباس ليس بالكفر الذي يذهبون إليه ولكنه كفر دون كفر. يقول ولا والتولي ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ارجع لتفسير العلماء، هذا تولي في الباطن ومحبة دينهم ومحبة ظهورهم. التولي وموالاة الكفار قد يكون كفرا مخرجا من الملة، وقد يكون حراما، وقد يكون جائزا. هذه المسائل يقررها العلماء الراسخون. ليس الإنسان يأخذ ظاهرا من النصوص ثم يعممها على الناس ويقررها دون الرجوع للعلماء وفهومهم، دون الرجوع للأحاديث والأقوال من الأئمة. هذا طريق ضلال وفساد. كما اتبعت العلماء في نقلهم للعلم ونقلهم للقرآن والحديث اتبعهم في فهومهم. فالناس إنما هم بعلمائهم. ومن العجب أن يتصدر الصغار للمسائل التي لا يخوض فيها إلا خواص أهل العلم، ثم يحرقون أنفسهم وبلادهم بزعم نصرة الدين والغيرة على المحارم وغير ذلك. هذا من